ربنا ما بيقول في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا سبحان الله، ما قالش وذكر فإن الذكرى تنفع الناسين، بل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنين، نسأل الله أن نكون وإياكم من المؤمنين الذين تنفعهم هذه التذكرة. الحوار بتاع النهاردة حول المراقبة هينصب معاكم من خلال شرح حديث معين حصل فيه الموقف ده. الحديث ده هو نستطيع ان احنا نطلق عليه كده عبارة او عنوان حديث جرة الذهب. جرة الذهب يعني ايه؟ يعني شوال ذهب، ممكن نطلق عليه كده بالايه، بالتعبير البسيط. يعني الحديث ده طبعا الحديث ده عند الامام البخاري وعند الامام مسلم، يعني متفق عليه، يعني في اعلى درجات الصحة. الرواية دي رواية الامام البخاري عن سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقص علينا نبأ اتنين من الناس السابقين. بيقول ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول اشترى رجل من رجل عقارا. العقار يعني في اللغة العربية يعني ممكن البيت وممكن الأرض. واحد اشترى قطعة أرض أو بيت من واحد تاني. اشترى رجل من رجل عقارا فله، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الراجل اللي اشترى العقار لقى جرة ذهب، يعني لقى كنز موجود في العقار اللي اشتراه أو في الأرض اللي اشتراها من الرجل. فقال الذي اشترى العقار، يا سبحان الله العظيم، نتخيل كم المراقبة والخوف من ربنا في الحديث ده. الراجل اللي اشترى العقار أخذ الذهب وذهب إلى صاحب العقار الأول اللي اشترى منه وقال له إيه؟ قال له خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. اتفضل خذ الذهب بتاعك علشان أنا مش عايزه، أنا اشتريت منك الأرض وما اشتريتش الذهب. النهاردة فيه رجالة وفي سيدات بيتجروا بصحة الناس، ممكن حد يتاجر بكلية حد، ممكن حد يتاجر بصحة واحد، ممكن حد يتاجر بآلام وأحزان الناس عشان واحدة مش عارفة تصرف على أولادها ومحتاجة تأكلهم أو تشربهم، يعرض عليها أنها تبيع كليتها ولا حاجة. وتلاقي في ناس بيتاجروا في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الآلام والأحزان. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. واجبنا أن احنا نذكر ونربي نفسنا ونربي المجتمع بتاعنا على المراقبة والخوف من ربنا. نرجع للراجل صاحب الـ 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 القصة العظيمة دي بقى. الاثنين دول لأنه البائع والمشتري ضربا أروع الأمثلة في المراقبة لله سبحانه وتعالى. الراجل اللي اشترى الأرض لما وجد الذهب ذهب إلى البائع وقال له خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. خذ الذهب بتاعك يا عمي، أنا اشتريت الأرض وما اشتريتش الذهب. فقال الذي له الأرض، البائع يعني الأولاني، قال إنما بعتك الأرض وما فيها. يا سيد الفاضل، أنا بعت لك الأرض باللي فيها، فيها ذهب، فيها بترول، فيها ألماظ، أنا بعت لك الأرض بما فيها. فاختلف، لازم يحصل خلاف بينهم. لكن الخلاف ده على إيه؟ الخلاف ده كل واحد فيهم مش عايز الذهب. يا نهار أبيض، ده لو موقف زي ده حصل دلوقتي شوفوا كم الأرواح اللي هتزهق وهتقتل عشان كل واحد عايز ياخد الذهب لنفسه. كل واحد هيكون عايز ياخد الذهب ده لنفسه. لكن شوفوا اللي حصل، الاتنين اختلف، الراجل اللي اشترى مش عايز ياخد الذهب والراجل اللي باع مش عايز ياخد الذهب. فتحاكم إلى رجل من الصالحين، راحوا هما الاتنين عند واحد صالح يحكم بينهما. فلما قص عليه الأمر قال ألكما ولد؟ عندكم أولاد؟ فقال أحدهما لي جارية، يعني عندي بنت صغيرة عروسة يعني. وقال الآخر ولي ولد. فقال هذا الرجل الصالح الذي تحاكم إليه زوج الجارية للغلام، الولد يتجوز البنت، وأنفق عليهما من الذهب وأنفق على أنفسيكما. يا سبحان الله العظيم. وبهذا الحل البسيط جدا الراجل الصالح ده استطاع أن هو يوفق بين البائع والمشتري. الرجل ده مش عايز ياخد الذهب والرجل ده مش عايز ياخد الذهب، كل واحد خايف انه ياخد حاجة تكون مش ملكه او مش بتاعته. الرجل البائع قال انا بعته وخلصت وخلص، خد الارض يا عم باللي فيها. والرجل المشتري قال يا عمي انا ما اشتريتش منك الذهب، انا اشتريت منك الله يرضى عليك الارض، فخذ ذهبك مني. فلما تحاكم الى الرجل الصالح ده قال لهم انتوا زعلانين انتوا الاثنين ليه؟ لا احنا نحل الاشكال ده، الولد يتجوز البنت، يبقى انت عندك ولد وانت عندك بنت، الولد يتجوز البنت وانفق على زواج الولد والبنت من هذا الذهب وانفق عليكما منه، وتنتهي المشكلة بهذا الامر. اللي لفت نظري في هذا الحديث ان التورع واتقاء الشبهات والمراقبة كانت في أعلى درجاتها عند الشخصين دول. ده الأمثلة اللي احنا عايزين نتعلمها النهاردة. النهاردة أنا نفسي كل واحد فينا يتعلم يعني إيه يراقب ربنا ويتقي الشبهة الحرام. انت عارف الجنيه الحرام، الجنيه اللي فيه شبهة الشريعة الإسلامية بتقول لك ما تاخدوش، سيبه، امتنع عنه. لو انت لقيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فمن اتقى الشبهات، عشان تعرف تراقب ربنا. اللي بيخلينا نقع في الحرام يا اخوان ايه؟ بالراحة كده وببساطة، ان الواحد فينا بيستسهل وبيستهين بأي حاجة صغيرة في نظره، شايف ان هي من الشبهات. فمن اتقى الشبهات، شوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني ايه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ يعني اللي يبتعد عن اي حاجة شبهة استبرأ لدينه وعرضه، فلا يقع في اي شيء حرمه ربنا سبحانه وتعالى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب ومن وقع في الشبهات، ايه اللي بيخلينا نقع في الحرام؟ ومن وقع في الشبهات، الشبهة الحاجة الصغيرة، الحاجة البسيطة اللي انا وانت بنستهين بيها، الحاجات الصغيرة قوي اللي هو بعض الناس هيقول لك ده ايه لمم، حاجات بسيطة كده. طيب شبهة في شبهة في شبهة في شبهة. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يقع فيه. في رواية تانية بتقول لك يوشك أن يرتع فيه. عارف يرتع يعني ايه؟ الناس الفلاحين عارفين المواشي لما تتربط وبتترتع في مكان، بتقعد في مكان ومبتقدرش تقوم فيه على طول منه على طول. كمن يقع في الشبهات يرتع في هذه الأمور المحرمة، والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني غرق في هذه الأمور المحرمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني علشان كده أي حاجة فيها شبهة سيبها، ما تعملهاش، ما تدخلش فيها. طبعا عبد الله بن يزيد بيقول عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث انه لا يبلغ العبد، عشان نعرف الحاجات اللي بتخلينا نعمل اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اي حد ممكن يقف مع نفسه، لانه رمضان هو عبارة عن مرحلة مراجعة للنفس. كل واحد فينا بيراجع نفسه، كل واحد فينا بيسأل نفسه انت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ طيب الصح فين والغلط فين؟ طيب امشي صح بما يرضي الله ازاي؟ ابتعد عن الحرام ازاي؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يربي المراقبة في الناس كلهم، علشان كل واحد فينا يراقب كل خطوة في حياته هي ترضي الله ولا لا، صح ولا غلط. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. يعني انت عايز توصل درجة المراقبة صح، سيب بعض الأبواب الحلال وما تعملهاش مخافة أن تجرك هذه الأبواب إلى أبواب حرام. وده الكلام اللي كان سيدنا عمر بيعمله، ترك 9 أبواب من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام. احنا بنعمل العكس، بنقع في 9 أبواب من الحرام عشان نخش في باب واحد من الحلال. اوعى تعمل اي حاجة حرام، خلي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول في القرآن ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، في كاميرا بتصور علينا كل حاجة 24 ساعة، كل لحظة، كل خاطرة، بل الأدق من ذلك أن الله سبحانه وتعالى الكاميرا دي بتصور الظاهر، بتصور وشي وبتصور إيدي، لكن ما بتصورش قلبي. الله سبحانه وتعالى يراقب قلبي ويراه سبحانه وتعالى. فلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين درجة التقوى والمراقبة حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، إن هو يسيب 9 أبواب من الحلال عشان خايف يدخل باب واحد من أبواب الحرام. تخيلتوا إزاي الواحد يبدأ يربي نفسه على الحلال؟ مشروع أنت داخل تعمله، راقب نفسك يا أخي فيه. أما يكون معك شريكك ما تسرقش ولا جنيه من شريكك اللي بيشتغل معك. الله سبحانه وتعالى بيقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. راقب نفسك، راقب كل تصرفاتك وأحوالك، علشان الله سبحانه وتعالى مطلع، يسجل عليك كل صغيرة وكبيرة، بل ما يدور في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يراه ويعلمه. أيضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يربي المراقبة في الإنسان كويس قوي قال إيه؟ قال كلام رائع جدا، بيقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إيه علاقة الحديث ده بالمراقبة وبالورع؟ لأنك لما تقعد مع أصحابك أو لما تقعدي مع جيرانك ونبدأ نتكلم عن بعضنا البعض وعن أعراض بعضنا البعض، وهات يا كلام ناخد ساعة كلام أو ساعتين، أو ممكن تصفي اتصالات مع صحباتك أو مع أصحابك في اليوم ما لا يقل عن 2 أو 3 ساعات، كلهم أو أغلبهم الحديث عن أعراض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علشان كده لابد أن كل واحد فينا يراقب الله سبحانه وتعالى ويبحث، هل فعلا أنا مراقب لربنا وبسيب الحاجات دي ولا بقع فيها؟ فبيسهل علي بعد كده الوقوع في أي أمر حرمه ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله فاصل قصير أعود إليكم بعده، كونوا معنا إن شاء الله. فأجد إن هو كان بيصل إلى أعلى درجات المراقبة، وكان المراقبة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إن هو بيقول إيه؟ بيقول إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. يعني كان بيجي صلى الله عليه وسلم يلاقي التمرة موجودة في على الفراش بتاعه في بيته، فيرفع التمر عشان يأكلها، فيتذكر إن هو في عنده من تمر الصدقات، ويخاف إن التمرة دي تكون من الصدقة، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكلش الصدقة، وسيدنا النبي منزه عن إنه يأكل صدقات الناس لأنه مكانته كبيرة جدا، فما ينفعش إنه يأكل صدقة من الناس. فلولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. دي رواية تانية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معدي في الطريق في مرة فلقى تمرة فخدها، فبيقول لسيدنا أنس لولا أني أخاف أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكل. شوف الحد فين المراقبة، إنه بيخاف إنه يقذف في جوفه أي أمر حرام. نعم إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة. تخيل نفسك وتخيل الأمر ده. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. في ليلة هو أكل تمرة، فظل طوال الليل عليه الصلاة والسلام يستغفر الله طول الليل، فزوجته بتقول له يا رسول الله ما لي أراك أرقت هذه الليلة. طيب أرقت يعني إيه؟ يعني ما نمتش. طب بتعمل إيه؟ بيستغفر الله، بيستغفر الله طول الليل. طوال الليل ليه؟ علشان هو أكل تمرة فخايف إن التمرة دي تكون من تمر الصدقة. فين المراقبة دي؟ خلوني أسمع إبراهيم في أول اتصال النهاردة. السلام عليكم يا إبراهيم.
خلوني أسمع إبراهيم.
تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. بس لو توطي التلفزيون تكلمني من التليفون أفضل. سامعني يا إبراهيم؟
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل عن حكاية الذهب، من صورة الذهب ومش الذهب.
لا علي صوتك شوية إبراهيم عشان أسمعك.
احنا
آسف يا إبراهيم، حاول مرة تانية. وأرجو من إخواننا اللي بيتصلوا علينا أي حد يكلمنا لازم أول ما يدخل على الكنترول لازم يوطي التلفزيون خالص ويسمعني من التليفون، لأنه بيحصل مشكلة من إن أنا أسيب التلفزيون عالي. الـ 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 طبعا لما أجي أشوف المراقبة أيضا أشوف سيدنا عبد الله بن عمر، شوف المراقبة بلغ بسيدنا عمر لحد فين بقى، وشوف التورع عن إنه يقع في حاجة حرام. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ ده الكلام عن ابن سيدنا عمر، بيقول اشتريت إبلا وأنجعتها فلما سمنت قدمت بها، فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى السوق في السوق فرأى يعني إبلا سمان، فقال لمن هذه؟ قالوا لعبد الله بن عمر. قال ويحك يا ابن عمر، هل اشتريت هذه الإبل وسمنتها؟ قال نعم والله يا أبتي، اشتريتها من خالص مالي. فقال له عمر بكم اشتريت هذه الإبل؟ طبعا هو اشتراها هزيلة ضعيفة، فاشتراها رخيصة، فلما أكلها وسمنت وبقت تخينة وبقت فيها لحم كده وتتباع، هتتباع بسعر غالي. فسيدنا عمر قال لعبد الله ابنه اعمل ايه؟ بع هذه الجمال وخذ أصل مالك، خذ أصل فلوسك، وما زاد عن أصل المال أدخله إلى بيت المال. قال يا أبتي لماذا؟ لقد اشتريتها وهي ضعيفة، وقمت على الإشراف على إطعامها وكذا وكذا حتى صارت سمينة. قال إنك ابن أمير المؤمنين، اشتريتها ضعيفة لتخرج في المرعى لتأكل بين إبل الناس، ليقول الناس اتركوا المرعى لإبل ابن أمير المؤمنين، فأنت كنت بتمارس عليهم. هو ما مارسش ولا حاجة، بس شوف لحد في المراقبة بلغت بسيدنا عمر إن هو يعمل كده. بلغت به إن هو يعمل الكلام ده، كان عنده مراقبة شديدة جدا جدا لله سبحانه وتعالى، مش زي الرجالة بتوع النهاردة، مش زي إخواننا الله يصلح حالنا وحالهم بتوع النهاردة، أي حاجة والسلام وخلاص، المهم إن أنا أكسب والمهم إن أنا أكون كويس. لما يجي سيدنا عمر يقف على المنبر، يعني احنا بنتعجب لهذا الجيل الصالح ازاي انه كان بيفكر بهذه الطريقة. سيدنا عمر واقف على المنبر وكان جاله قماش، فقام بتوزيع القماش بين المسلمين بالتساوي، كله زي كله، ما فيش حد ياخد احسن من حد، محدش ياخد المتر الارض بربع جنيه او باربعين قرش او بجنيه او باربعة جنيه، لا لا، كله زي بعض، موارد الدولة اما تيجي يبقى كل الناس يستغلوها. فجي سيدنا عمر وقف على المنبر وكان لابس الثوب من القماش الجديد، فجي سيدنا عمر واقف يخطب، فبينادي في الناس ان هو محتاج ان هو يعمل جيش علشان يحارب به في سبيل الله. فواحد من عامة المسلمين راح واقف وقال لسيدنا عمر يا عمر ابن الخطاب ما احناش هنسمع لك ولا سمع ولا طاعة. فرد عليه سيدنا عمر قال له ولما يا عبد الله، انتوا مش هتسمعوا لي كلامي ليه؟ مش انا رئيس الدولة؟ انتوا هتسمعوا ليش ليه؟ الراجل النهاردة مش عايز اقول راجل لانه ما يصحش ان يكون صحفي يطلع يتهجم على رئيس الدولة وهو قبل كده كان بيبوس التراب اللي مبارك ماشي عليه، اما تطلع جريدة اقل ما يقال فيها انه النفاق واضح على شكلها وعلى رسمها وعلى صاحبها وعلى اللي بيكتبوا فيها، سبحان الله العظيم، يسب الراجل ويسب رئيس الوزراء الجديد قبل ما يشتغل، قبل لسه ما يشتغل يحكموا عليه بالفشل. ده إن دل فإنما يدل على إن النفاق كالقلبهم وبدا من ألسنتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يكفيك يا محمد يا مرسي شر المنافقين، وربنا يلهيهم بأنفسهم ويبعدهم بعيد عنك عشان تعرف تقود البلد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالراجل بيقول لسيدنا عمر يا عمر إحنا لا هنسمع لك لا سمع لك ولا طاعة. فرد سيدنا عمر قال له لما يا عبد الله؟ قال له لأن هذا القماش اللي حضرتك لابس الثوب منه أنت وزعته علينا كل واحد بالتساوي قطعة قماش، وأنت رجل كبير في السن، رجل كبير ضخم، عفوا مش كبير في السن، كبير في الجثة في الجسد يعني، لا يكفيك الثوب الواحد، وأراك الآن قد ارتديت ثوبا طويلا، فكيف لك أن تتمتع بثوب أكثر مما يتمتع به باقي المسلمين؟ أنت اكيد الثلاثة متر اللي انت خدتهم ما يعملوا لكش سوب، انت يلزمك تاخد خمسة متر، فاكيد انت خدت زيادة عن المسلمين. علشان كده احنا مش هنسمع لك ومش هنطيع لك. فرد سيدنا عمر ابن الخطاب، بص للراجل وبص في عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر وقال له: يا عبد الله اجب عن ابيك، رد عن ابوك. فوقف عبد الله بن عمر في وسط الناس وقال لهم: ايها الناس، اشهد الله سبحانه وتعالى ان ابي اخذ ثوبا مثل ما اخذ باقي المسلمين، فلما وجدنا ان حصة ابي لا تكفيه اعطيته ثوبي فاتم به ثوبه. زي ما خد اقل واحد في المسلمين عمر بن الخطاب اخد. علشان كده الناس دي كانت المراقبة عندهم في اعلى درجاتها. انا بتمنى ان احنا نكون فهمنا الدرس بتاع النهاردة. ان شاء الله انا هشوفكم بكرة ان شاء الله في معادنا بالضبط. حتى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وامنه، اراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.